أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 66 بعد 200 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الحج بصفة خاصة. واليوم إن شاء الله تعالى مع رحاب التفسير فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب الرحمة والرضوان. وأخذ الآية الأولى من آيات الحج متبركا مبتدئا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في المفردات، فإن أحصرتم، الحصر والإحصار الحبس والتضييق. يقال حصره عن السفر، وأحصره إذا حبسه ومنعه. والهدي يطلق على الواحد وعلى الجمع، وهو ما يهديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام من النعم ليذبح ويفرق على الفقراء. محله، المحل بكسر الحاء مكان الحلول والنزول. حاء
حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة وما دونها من المواقيت أو إلى المواقيت. تفسير الآيات: بعدما ذكر الله تعالى الأحكام المتعلقة بالصيام من أول قوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وختمها بقوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ثنى بعد ذلك بذكر الجهاد وما يتعلق به من حرمة للشهر الحرام ووجوب الإنفاق، ذكر بعد ذلك الأمر بالإحسان فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، عطف بعد ذلك الأمر بإتمام الحج والعمرة على الأمر بالإحسان، فالإحسان واجب في كل شيء، وهو الإخلاص في العمل لله تعالى، وأن يراد به وجهه وحده لا شريك له، فقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 من الهجرة، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكانوا 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يتحللوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ، حتى خرج فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلق، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: في الثالثة والمقصرين. وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، والله أعلم. وفي هذه الآية بيان لأحكام الحج والعمرة، وذكر لأحكام الإحصار، فذكر حكم المحصر وعدم جواز الحلق قبل بلوغ الهدي محلة إلا لمن كان مريضا أو به جروح إلا لمن كان مريضا أو به جروح ونحوها، فإنه يحلق وعليه أن يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة، أو يتصدق بفرق على 6 مساكين، يتصدق بفرق، والفرق بالتحريك مكيال بالمدينة يزن 16 رطلا. فإذا زال الخوف من العدو، فمن أتم العمرة وتحلل وبقي متمتعا إلى زمن الحج ليحج من مكة فعليه دم، لأنه أحرم بالحج من غير الميقات. فمن لم يجد ذلك صام 3 أيام في أيام الإحرام بالحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده إلا إذا كان مسكنه وراء الميقات. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي وأتوا بالحج والعمرة تامين كاملين، ظاهرا بأداء المناسك على وجهها وباطنا بالإخلاص لله تعالى دون قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمعة، والتجارة لا تنافي الإخلاص إذا لم تقصد لذاتها، بدليل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والرياء والسمعة إذا كانا هما الباعث على الحج فالحج ذنب للمرائي لا طاعة، وهكذا حكم من يحج ليقال له الحاج فلان أو ليحتفل بقدومه أو يقترض بالربا أو يرتكب أكبر ضروب المنكر ليحج، أو لا تخطر على باله مناسك الحج وأركانه، وإنما يقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من الحج إلا هذه الزيارة. وحيات لنت زرته، حطيت إيدك على شباكه وقلت الجيرة يا محمد، كلام ده حفظناه وإحنا في الصغر من نسوان العيلة ونسوان القرية. وحيات لنت زرتيه حطيت يدك على شباكه وقلت الجيرة يا محمد. لما نيجي نحلل الثلاث جمل دول نجد من البدع والشركيات ما الله به عليم. وحياة لنت زرتين، هو اللي راح يحج راح يحج ولا راح يزور النبي عليه الصلاة والسلام؟ راح يحج. ولا رابط بين الحج والزيارة غير أننا نحن أهل البلاد البعيدة، إذا ذهبنا إلى أراضي الحجاز وحججنا بيت الله الحرام نحس أننا على مقربة من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنرى من البر والوفاء أن نذهب ونزور المدينة التي لا تشد الرحال إلا ثلاثة متاجر. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يحفظه وأن يطهره وأن يحرره. فلهذا نذهب إلى المدينة وبدأ يوزعوها، ممكن ناس تروح قبل الحج وناس تروح بعد الحج، لكن ما في صلة أبدا بين الحج والزيارة. لكن الناس العوام يجعلوا الزيارة هي الأصل ويبقى وحياة لنت زرتين وحطيت إيدك على شباكه، اللي هو لما يبقوا عند الحجرة الشريفة أو الروضة الشريفة يحط إيدهم على السور ويتمسحوا زي ما بيعملوا كده في مقابر الأولياء والصالحين في بلادنا. فتلاقي مثلا لابد، ولذلك في السعودية في المدينة المنورة يعملوا أوقات زيارة للنساء ثلاث مرات في اليوم، فتلاقي الواحدة لما تدخل عند الروضة كل همها تحط إيدها على الشباك. الجماعة بتوع الحرم موقفين نساء يمنعنا هذا يمنعنا هذا، يقوم المصرية تقعد تقول لها يا اختي سيبيني احط ايدي على الشباك، يا اختي سيبيني اكمل حجتي، يا اختي معقول هرجع من غير ما احط ايدي على الشباك كذا يعني. والتانية تقول لها ارجع يا مصري، ادعي لي يا مصري، حرام يا مصري كذا يعني. يبقى هذه ايه؟ حياتي انت زرتيه وحط ايديك على شباكه وقلت الجيرة يا محمد، يعني أستجير بك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله. أهدي من الشرك، لأن الذي يجير ولا يجار عليه هو الله جل في علاه، كما في الآيات: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا قل فأنا تسحرون ما ينفعش نقول الجيرة يا محمد ولا نستعين بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال إياك نعبد وإياك نستعين، ولأنه مثل ما هنا في تركيا لابد في خطبة الجمعة وأشهد أن سيدنا وسندنا، فسيدنا ماشي هو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، لكن سندنا السند والناصر والمعين هو الله جل في علاه. لكن هكذا الضلال. وأغرب من كده إن واحدة برضو مصرية، خلينا نتكلم عن المصريين احنا زي بعضينا يعني زيتنا في دينا، دخلت تزور الكعبة في العمرة والناس اللي معاها تاهوا منها، تقول يا أولادي يا حبايبي دخلت أزور النبي عليه الصلاة والسلام اللي الناس اللي معايا تاهوا مني ومش عارف أروح على السكن. طب إزاي يا ستي؟ ده أنت بتطوف حول الكعبة، أنت مش عارفة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. من زيارتك هي جاية، مش في دماغها غير زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. حفظوها كده، وحياة انت زرتيه وقلت الجيرة يا محمد، زرتيه وحطيت ايدك على شباك وقلت الجيرة يا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فالحج ذنب للمراء إلى طاعة، وهكذا حكم من يحج ليقال له الحاج فلان، أو ليحتفل بقدومه، أو يقترض بالربا. واحد راح يحج يجيب الفلوس اللي في البنك، أو يروح عند الراجل اللي بيدي فلوس بالفايض في القرية، الألف بألف ومئتين زمان، ما عرفش دلوقتي بكام، يقوم ياخذ منه فلوس بالربا. وزمان كان الحج بسيط بألف وألفين، احنا حجينا بألف جنيه، دلوقتي مئات الألوف. فهو مش بياخذ منه فلوس عشان يعني الأمانية بتاعت الحج اللي كانت بسيطة جدا، ولغاية وقت قريب لغاية سنة 2000 وما بعد 2000 كان الفقير في بلادنا يقدر يحج، لأنه كانت الحكاية 2000 جنيه بيحوشهم يعمل بيهم جمعية. إنما الثاني بيروح ياخد فلوس بالفايض عشان يجي يشتري هدايا للناس يفنجر. طب يا عم ده حتى بيقولوا اللي يفنجر يفنجر من جيبه، وانت تفنجر بالربا تفنجر بالفايض. بالمناسبة ليه كلمة الفايض في تركيا موجودة على الربا، بدل ما يقولوا بالفايدة أو بالربا يقول لك بالفايض، وهي دي احنا صغيرين كنا نسمع الراجل اللي بيدي الالف بالف ومئتين ده في البلد يقول لك الراجل ده بيدي فلوس بالفايض، اللي هي خلوها في البنوك بالفايدة، بعدين خلوها بالعائد وبالاستثمار، بيغيروا الكلام على انه تغيير المصطلحات ممكن يغير الاحكام. ابدا، الحكم واحد، واحل الله البيع وحرم الربا، سمه كما تشاء. هو الجماعه اللي بيشربوا خمره ما بيسموهاش باسمها، هتبقى مش حرام لانه اسمها ويسكي ولا شمبانيا ولا كونياك ولا بوصه ولا عصير اسمه ايه ده، عرق البلح ولا البرل ولا الكينيا ولا كينيا كينيا الرجل الحديدي. اسامي كثيره قوي، بس في الاخير هي خمر، ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما اذكر كثيره فقليله ايه حرام. يبقى او يقترض بالربا او يرتكب أكبر ضروب المنكر ليحج، أو لا تخطر على باله مناسك الحج وأركانه، لا تخطر على باله مناسك الحج وأركانه. رحم الله الشيخ كشك، والله يعني هو طبعا عاش في الزمن اللي احنا فيه ده، فبيتكلم وبيختصر الكلام اختصار. ناس راحت حج مش عارفة يعني ايه حج من زيارة النبي عليه السلام، وناس في الحج مش عارفين يعني ايه منى ولا عرفات ولا مزدلفة ولا أي حاجة. جاء يوم 8 والناس قاعدين يقولوا لبعض يلا رايحين لمنى، هي اسمها منى بس العامة يقولوا عليها ايه منى، يلا يا جماعة رايحين منى. المطوف والناس بيقولك يلا يلا رايحين منى، يوم التاني يقول له منى بنت مين، مين منى دي؟ دي نوعية من الناس اهي. تاني اللي قال له رايحين بيت الله الحرام، قال له ايه وده بيت الله الحرام ده هنقابل ربنا فيه؟ والتاني قال له اللي بينام ربنا فيه، طب ما انت ما قارسش لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بتسمعش آية الكرسي حتى يعني عقب الصلاة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ايه المصايب دي؟ والراجل بلدينا يعني كان الزنق هو بيرمي الجمرات، ورمي الجمرات زمان كان حاجة صعبة، كان مدفعها، لغاية لما طوروه دلوقتي ووسعوه بقى يعني الحمد لله بقى حاجة بسيطة وسهلة يعني بفضل الله، يكاد يكون من أيسر المناسك لما عملوه كذا دور ووسعوا الشاخص ده اللي هو كان الاول عمود صغير، لا دلوقتي بقى حيطه كبيره وحاجه كده، وخدوا باجتهادات العلماء وما في تيسير على الناس لانه المشقه تجلب التيسير، فعملوا كده والعلماء اقروا كده فبقى سهل. انما احنا حضرناه ايام ما كنا نطلع نروح نرمي الجمرات، اللي يرمي الجمرات يرجع من نفس المكان اللي احنا داخلين منه، فنصطدم أمواج بشرية تصطدم ببعضها، دول مصرين يدخلوا يرموا الجمرات واللي رموا مصرين يطلعوا، طب ما يتعمل لهمش منفذ يطلعوا منه؟ قعدنا على الحال دائج 20 سنة والناس تقع تحت رجلينا وما تقدرش تمد إيدك تشيل واحد عجوز ولا ست وعد تحت أقدام الناس، ورحت أنت تفكر تعمل كده بطيبة قلبك تنداس انت كمان وما تلاقيش نفسك. ولازلت اذكر وانا بحج مع الحج حافظ سلام الله يرحمه، والموجة البشرية جاية من جوا رموا الجمرات وطلعين، فانا قال لي بقاوم الموجة البشرية وعايز ادخل ارمي الجمرات، انا وصلت نص الطريق لسه هرجع تاني لغاية الاول، ولا الحج حافظ يصرخ فيا ارجع يا عمر كده وارجع معاه وارجع قدام الناس يزقوا فينا. وانا ساعتها يعني كنت في 20 سنة من عمري ولا اكتر شوية، وقاعد اقول الله 25 يمكن، المهم فبقول الناس دي ما عندهاش مخ، طب ما يعملوا لهم مصرف كده، يعملوا لهم صرفة يطلعوا منها الناحية التانية. قعدت على هذا الحال لغاية 20-25 سنة بعديها لقيت التوسعة دي. فالراجل بلدينا قاعد يحكي عن اللي شافه في الحج والزحمة اللي شافها يوم منى وبلهجته العامية عدوا له يمنا يا جماعة على يمنا الله لا يريكم يمنا. قاعدين نضحك احنا من ساعتها عدى على الحكاية دي 40 سنة وقاعدين نضحك على حسها. الله قال فلان من بيت ابو فلان قاعد وصل غات يمنا وقال الله لا يريكم يمنا. ليه؟ هو ازدحم، هو اتعصر. فلكن نفسنا كلنا ربنا يورينا يمنا ويورينا الحج ويعيد علينا الحج يا رب، يعني تكرارا ومرارا يا رب العالمين يا رب العالمين. ففي جهل، الجهل يعني يقتل فعلا. لذلك العلم نور والجهل ظلمة. وكان في واحد بيقول العلم نور والجهل أنور، عملها زي نكتة. طبعا احنا نعرفها كمصريين الكلام ده زمان، يقصد أنور البتاع. يبقى أو لا تخطر على باله مناسك الحج وأركانه، لا تخطر على باله مناسك الحج وأركانه، وإنما يقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف من الحج إلا هذه الزيارة. وقد كان الحج معروفا من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأقره الإسلام بعد أن أزال ما فيه من ضروب الشرك والمنكرات، وزاد فيه مناسك وعبادات، وهو فريضة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دي آية آل عمران. وللأحاديث الواردة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال يا رسول الله أفي كل عام؟ إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال يا رسول الله أفي كل عام؟ ففي الثالثة قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وطبعا أحاديث بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وما في معناه. وأول حجة حجها المسلمون كانت سنة 9 بإمرة أبي بكر رضي الله عنه، سنة 6 فرض الحج ونزلت آيات الحج. شغل المسلمون 7 و8، وكان في عام فتح مكة 8 من الهجرة. سنة 9 النبي عليه الصلاة والسلام سمح للمسلمين أن يذهبوا إلى الحج، لأنه خلاص فتحت مكة الحمد لله، بدل ما يقع بينهم وبين المشركين قتال. يبقى ده السبب في التأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر أميرا على الحج وقال له يعلن في الناس ألا يطوف بعد هذا العام مشرك. ونزلت سورة التوبة أو براءة، وفيها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. لما نزلت التوبة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بها علي رضي الله عنه فلحق بالحجيج. سيدنا أبو بكر قال له جئت أميرا؟ قال لا، ولكن للإعلام بسورة التوبة وما نزل فيها من أحكام، ومنها ألا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك. في العام الذي بعده كانت حجة الوداع للنبي عليه الصلاة والسلام، سنة 10 من الهجرة، وقبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة أشهر. وفيها نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أعظم النعم، بل أعظم النعم على الإطلاق. أما قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن منعتم وأنتم محرمون من إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوهما وأردتم أن تتحللوا فعليكم أن تذبحوا ما تيسر لكم من بدنة أو بقرة أو شاة ثم تحللوا. والبدنة أو البقرة تجزي عن 7 والشاة عن 1، وذبحها يكون في موضع الإحصار ولو في الحل، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل، لأنه أحصر ومنع دخول مكة. قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قد جعل الشارع أمارة الدخول في الحج أو العمرة الإحرام بنية النسك عند الابتداء به بالتلبية. والإحرام لبس غير المخيط من رداء وإزار وكشف الرأس للرجل و لبس نعلين يبدو منهما الكعبان. العجيب انه من ضمن الجهل اللي بيحصل لما الان بتكلم عن الاحرام، رايت صوره لواحد جاي محرم واقف امام الحرم وقت اذان وجايبينه في المواقع ومعاه بنته اللي في سن الزهور، بنت دون 20 سنة من عمرها، يعني عروس على ما حباها الله عز وجل من جمال فاتن، والبنت محرمة مثل أبيها، وإيه كمان مضبعة، يعني الضباع ده اللي هو تعارية الكتف والذراع الأيمن، هي عاملة كده وشعرها كله مكشوف. والصورة دي للأسف يعني مش وحيدة، وإلا كان الشيء النادر الذي لا يقاس عليه ده المفروض واحد متكلمش فيه، لكن في نساء من بتوع أفريقيا اللي جايين من الجنوب دول سود، والواحدة محرمة. محرمة ازاي؟ الإحرام ده للرجال، المرأة إحرامها في زيها الشرعي، إحرامها في زيها الشرعي. ورأيت النساء الأفريقيات جايين بالزي الوطني بتاعهم زي ما في بلادهم بيلبسوه، النظام اللي هو ثوب واسع الرقبة مغطي نص الثدي والنص والنص عريان مع الصدر مع الرقبة مع الله، وعاملين عمة كده زي عمة الرجالة الزي الوطني بتاعهم، جايين على انه ده احرام او على انه يعني مش عارف يعني. كمان الجماعة اللي بيلبسوا الملحفة خفيفة وشفافة وضيقة ومجسمة، وفي يعني نوعية من النساء وأهل بلاد بيكون فيهم سمنة مفرطة ولبسين لبس خفيف وشفاف وقصير. يا جماعة مين قال إنه ده مين يعني؟ طبعا أيام ما كان في أمر بمعروف ونهي عن منكر كان ممكن نلاقي من يقول يا حرمة اتق الله، يا امرأة غطي جسمك غطي وجهك اعملي كذا وكذا، الرجل اللي هو واحد من الأمر معروف عن المنكر، لدرجة انه ممكن يقول للمختمرة اتنقبي غطي وجهك يا حرمة ليلا، وشايف انه وجهها مثلا جميلة او في فتنة للحجيج او كذا، غطي وجهك يا حرمة. وأيام ما كانت بير زمزم ننزل لها تحت، فكان يبقى واحد واقف عامل فاصل ما بين المكانين يقعد يقول الرجال من هنا والنساء من هنا، الرجال هنا والنساء هنا. ليه؟ لأنه ينزلوا تحت عند البير ويتوضوا، وفي اللي بيرش على نفسه وفي اللي يعني يبل نفسه على ثيابه كأنه بيستحمى تبركا بماء زمزم. فما ينفعش يبقى كله كده زي الشواطئ عندنا ولا زي مولد ابو العريان، ما ينفعش. اهو دلوقتي ما فيش الكلام، طبعا احنا ما عادش في نزول تحت لزمزم، والحنفيات موجوده في كل حته للي يشرب وللي يتوضى. والعجيب انه نساء حريصه جدا تتوضى من زمزم، تخلع خمارها وتشمر إيديها وتكشف عن ساقيها وتتوضأ قدام مئات الرجال، بلاش أقول آلاف. طب مين قال إنه ده دين؟ ده الجهل والعياذ بالله. فقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى أبلغ الهدي محلة، يعني من ساعة ما أحرم الرجل وأحرمت المرأة، وإحرام الرجل في ثوبين رداء وإزار، إحرام المرأة في حجاب شرعي مكتمل الشروط، إحرام الرجل برضو من ضمن المخالفات في ناس تخلي الفتحة بتاعة الإزار قدام الركبة قدام الفخذ، فلما يمشي الفخذ تظهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما علمت أن الفخذ عورة؟ لما يجي يقعد أو ينام ما يتحفظش فتنكشف سوءته. في ناس كثيرة ممكن لأنه ده مريض وده مسن وده جاهل يعني ما يصح. كمان لما يبقى عامل الإحرام مثل البنطلون عند حقويه، ثم الجزء اللي هو من الحقوين الغاية السرة ده عورة، ده لابد يتغطى. ما ينفعش يبقى الإزار في موضع البنطلون، لازم يطلع فوق السرة ويغطي الجزء اللي من السرة لغاية الحقوين وما يقابله من الظهر. ولذلك النهاردة لما بشوف حد بيصلي وظهره باين بنقول له عيد الصلاة، لم تحقق شرط ستر العورة، لأنه عورة الرجل من السرة إلى منتهى الركبة. فما ينفعش، وما ينفعش يخلي الإزار طويل يكر، ده إسبال من ناحية، والناحية الثانية أنه حد هيدوس له على طرف الإحرام اللي هو الإزار فيسقط منه وتنكشف سوءته أمام ملايين البشر، لأنه مش هيبقى بس اللي موجودين حواليه في الكعبة، تطلع الصورة في الكاميرات وتلاقيها بعد كده نازلة في المواقع. حاجات كثيرة لازم الناس تتعلمها. فالإحرام لبس الإزار والرداء ولا يلبس المخيط ولا المحيط كما بينا في محظورات الإحرام أمس. وبعدين المرأة يبقى إحرامها زي شرعي كامل. ما هو شرط المرأة تلبس أبيض وتبقى عاملة زي العروسة، وممكن تكون يعني صغيرة السن أو تكون جميلة؟ وبعدين إحرام المرأة فيه أن تكشف وجهها وكفيها. طب كشفت وجهها وكفيها، مش شرط على الوجه يكون فيه مكياج مكب، ولا شرط يكون في الإيدين حنة، حرام. يعني إذا كان أنت ربنا حباكي قدر من الجمال، إيه الداعي أن أنت تزود الحكاية يعني وتضبط المكياج وتحط حنة في إيديكي ودلوقتي بيرسموها زي الوشم وأكثر. وبعدين الستين السيدة عائشة رضي الله عنها رخصت للمنتقبة إنه إذا مر بها الركبان رجال أجانب تغطي وجهها. قال أصل فيها كمحرمة بحج أو عمرة تكشف الوجه والكفين، لكن إذا رأت الأجانب تغطي كما لو لم تكن محرمة. ما يعني تبقى كده عرض نفسها للناس أو تبقى فتنة للحجيج وللمعتمرين؟ وإحنا بنشوف مخالفات كثيرة قوي الآن، يمكن كانت قليلة أيام ما كان في أمر معروف ونهي عن منكر، دلوقتي ما فيش. وما يقدرش أحدنا يعمل نفسه واحد من أهل الأمر المعروف ونهي عن المنكر، ما يقدرش. يعني التعليمات والحاجات والمحتاجات، لا الدنيا تغيرت. وبعدين خليها مختمرة وبينت الوجه والكفين، والناس اللي راح هناك تغض البصر ورايحين عشان يطهروا عشان يغفر الله ذنوبهم، ماشي. فبيبقى بقيت الشروط زي الشرعي، يعني ما يبقاش فيه مخالفات، ما يبقاش مثلا قصير ولا خفيف ولا شفاف ولا معطر. المصيبة اللي شفتها في الحرم في الأيام الأخيرة لما بنروح، انه في نزلت موضة العبايات. العبايات دي كمها واسع قوي، كمي انا دلوقتي ولا حاجة جنب العباية دي. والمرأة طبعا ابسط حاجة انه هترفع ايديها عشان تكبر تكبيرة الحرام، اليوم ايديها تبان لغاية الكوع. طب بطلت الصلاة وبطلت العمرة او الحج. تيجي عند كل شوط اقصاد الحجر الاسود وترفع ايدها عشان تقول امام الحجر، تشير اليه وتقول بسم الله الله اكبر اول مره والله اكبر، يقوم ايديها تبان حتى بياض ابطيها. طب وده كلام؟ طب وده دين؟ بلاش الاشاره عند تكبيره الاحرام ولا عند الحجر الاسود، طول ما هي ماشية ماسكة الموبايل في إيدها وملهاش دعوة، منتقبة ملهاش دعوة بإيديها. كأنه يعني أنا مش فاهم يعني ده إيه بالضبط، إزاي أنت انتقبتي وحريصة على الدين وتروحي تيجي عند ماسكة الموبايل؟ ودي أعداد يعني غفيرة، ده الأصل. يعني إذا شفنا حد مش عامل كده يبقى ده استثناء، مع أنه المفروض يكون العكس، أنه الحالات اللي تكشف عن إيديها دي تبقى استثناء، خاصة في العمرة والحج. لا احنا في جدة ولا احنا في الرياض ولا في الانفتاح اللي موجود ولا في وزارة الترفيه دي ولا هيئة الترفيه، لا ده احنا في الحج أو في العمرة. إنما يبقى الأصل الإيدين دي كلها باينة بنسبة 99%. ايه ده؟ اي دين هذا واي حج واي عمرة؟ فالموبايل، ومش موبايل بس على الودن، والموبايل كمان اللي ايه اللي بيصور سيلفي في الطواف سيلفي وفي السعي سيلفي وفي داخلة الحرم، مش ناس غير هي وبتحج هي وبتصلي كمان تديها سيلفي، وتبقى منتقبة وتخلع النقاب عشان تاخد صورة. تخلع النقاب قدام الالاف المؤلفه دي من الناس. ايه المخالفات دي؟ فين شروط الحجاب الثمانيه؟ ان يكون سابغا ساترا لجميع الجسد باستثناء الوجه والكفين في الحج والعمره وفي الصلاه، وان يكون واسعا في الفاضة، وان يكون سميكا صفيقا، واسعا في الفاضة غير مجسم، وصفيقا سميكا غير شفاف، والا يكون معطرا ولا مبخرا، والا يكون مطيبا. النهارده العطور يعني بتيجي من فرنسا برفانات، والا يشبه لباس الرجال، ما يبقاش تعرف على انه البنطلون للرجل ما يبقاش للمراه مثلا، اللبسه دي للرجل ما تبقاش للمراه، والا يشبه لباس الكافرات، ما تنتظرش الموضه شكلها عامل ايه. وألا يكون ثوب شهرة، تبقى جايبة العباية شرياها مستوردة أو حاجة أسعار غالية جدا، ويقعدوا كل النساء الحلوة ودي جبتيها أخت منين ودي بكام ودي مش عارف إيه ودي إيه، ده اسمه ثوب شهرة. ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب الذل يوم القيامة. يبقى احنا قلنا 7 على 8، ان يكون سابغا ساتر لجميع الجسد، ان يكون واسعا فضفاضا، ان يكون سميكا، ان تكون الوانه هادئه قاتمه، بالشرط تلبس الابيض ولا تلبس الوان، تلبس اللبس الاسود او لون قاتم او حاجه لا تلفت انتباه ولا تثير النظر، او لا تثير انتباه ولا تلفت نظرا، ولا يكون معطرا، ولا يكون ثوب شهرة، ولا يشبه لباس الرجال، ولا يشبه لباس الكافرات. فلما تلبس المرأة الحجاب بهذه الشروط الثمانية يبقى دي اسمها شروط صحة الحجاب، زي ما في شروط صحة الصلاة، دي شروط صحة حجاب. والمرأة بتتعبد لربها عز وجل بحجابها كما تتعبد لربها عز وجل بصلاتها وصيامها. ولذلك قال الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة، فنهى عن التبرج ثم أمر بالصلاة. فالحجاب شرع الله، هي تعبد ربها بحجابها، طالما هي خارج البيت محجبة فهي في عبادة، طالما هي في الصلاة بتصلي هي في عبادة، فهذه أخت تلك. طب وفي البيت؟ لا، في البيت وضع ثاني، تأخذ راحتها في بيتها. طب في محارم؟ يبقى في ضوابط شرعية شوية، في لبس البيت مع الزوج والسرير والنوم غير لبس أمام المحارم. أمام المحارم بتخلع الخمار، يبان شيء من الشعر، يبان الرقبة، تبان إيدين رجلين، بتكنس بتغسل بتمسح، يبقى كده. إنما مش لابسة لبس يثير فتنة شاب موجود على إنه دي عمته دي خالته، وهو برضه الفتن ونكاح اسمه إيه زنا المحارم دلوقتي انتشر انتشار النار في الهشيم بسبب التهتك، بسبب عدم الضوابط الشرعية. فين الضوابط الشرعية؟ ليه المرأة ممكن تقابل حد من محارمها بزي كده يعني متهتك فتستثير شهوته؟ وبعدين برضو تخلي بالها البيوت فيها نوافذ، والنوافذ من زجاج مش بالشيش زي زمان، فما تبقاش قاعده في البيت والناس تشوفها من بره. انا في بيتي، ولا اللي بتطلع في البلكونه والبلكونه من البيت، راح تنشر غسيل، راح تشم هواء، راح تعمل اي حاجه. لا، الشرفة هذه أو البلكونة من الشارع، يا إما طالعة لابسة خمارها وحجابها الشرعي كاملا عشان تنشر الغسيل، إما ابنها أو زوجها بينشروا لها الغسيل، إنما طالعة بلبس البيت عشان تنشر الغسيل والناس ماشية في الشارع الحاجة يتفرج عليها. طب مين قال الكلام ده؟ فدي أشياء برضو مطلوبة في معرفة إحرام المرأة وكذلك الرجل مطلوب يعرف إيه إحرامه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالنهي عن الحلق نهي عن الإحلال قبل بلوغ الهدي إلى المكان الذي يحل ذبحه فيه، وذلك حيث يحصر الحاج وإلا فالكعبة، وذلك حيث يحصر الحاج يعني في أي مكان، وإلا فالهدي لابد أن يكون بالغا الكعبة لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي فمن كان منكم مريضا يحتاج إلى الحلق ويؤذيه تركه أو به أذى من رأسه من جراح أو داء فعليه فدية إن حلق، وهي إما صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين صلى الله عليه وسلم مقدارها فيما أخرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، قال فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم، قال فاحلق رأسك، قال فنزلت هذه الآية وذكرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أي مساكين أو انسك بما تيسر الذبح. قال تعالى فإذا أمنتم من خوفكم من عدوكم أو برأتم من مرضكم الذي منعكم من حجكم أو عمرتكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الانتفاع بأعمال الحج فعليه ما استيسر من الهدي، أي فعليه دم نسك شكرا لله أن أتاح له الجمع بين النسكين، ويأكل منه كالأضحية ويذبح يوم النحر ويرخص له في أيام التشريق أيضا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أي فمن لم يجد الهدي لعدم وجوده أو عدم المال الذي يشتري به فعليه صيام ثلاثة أيام في أيام الحج في أيام الإحرام بالحج وتمتد إلى يوم النحر، وسبعة إذا رجع من الحج إلى بلده أو شرع في الرجوع فيجزئ الصوم في الطريق. يبقى ثلاثة أيام في الحج قلنا ما لهاش حل غير سبعة وثمانية وتسعة لأن يوم النحر حرام، أو أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسبعة إذا رجعتم أول ما يبدأ يرجع في الطريق يجزئ، ولكن لو لغاية لما يوصل بلده أولى من باب ليس من البر الصيام في السفر. تلك عشرة كاملة أي هذه الأيام الثلاثة في الحج والسبعة الأيام إذا رجع تلك عشرة كاملة، وهذه نتيجة لما تقدم مبين لجملة العدد الواجب بعد أن بينه تفصيلا، ودي في المسائل الحسابية لما نقول في حساب في القرآن أيوة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. زي لو قلت لك ثلاثة وسبعة كام تقول لي عشرة. وفائدته إزالة وهم من قد يظن أن الواو للتخيير بمعنى أو، كقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، وهي بمعنى أو، مثنى أو ثلاث أو ربع. وفائدة وصفها بالكمال الإشارة إلى أن رعاية العدد من المهام التي لا يجوز إغفالها بل يجب المحافظة عليها دون نقص في عددها ولا تهاون في أدائها، وإلى أن هذا البدل كامل في قيامه مقام المبدل منه، وهما في الفضيلة سواء. ثم بين سبحانه وتعالى أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى أن التمتع بالعمرة مضمومة أو مضمومة. إن قلنا مضمومة فخبر إن مرفوع، وإن قلنا مضمومة حال كونها مضمومة. يبقى ثم بين سبحانه وتعالى أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه من الأحكام، خاص بالآفقيين يعني اللي جايين من الآفاق البعيدة غير أهل الحجاز غير أهل مكة، خاص بالآفقيين دون أهل الحرم. مش الآفقيين هنا ما تفهمش الإفريقيين يعني، لا، الآفاق البعيدة اللي جاي من العراق ومن الشام ومن اليمن ومن مصر. واحد يمني بيقول لواحد قريبي مصري بيقول له انت من افريقيا؟ احنا نعرف بتوع افريقيا السود الطوال اللي بين ليهم كوع وكل واحد يقعد بيضرب بكوعه الحجيج كده. فقال له لا انا مش من افريقيا. قال له لا، مصر تبع افريقيا مش تبع اسيا. المهم يبقى هو ما يتبعه من الاحكام خاص بالافريقيين دون اهل الحرم. قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، أي أن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع لما يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السفر إلى العمرة وحدها. أما أهل الحرم فليسوا في حاجة إلى ذلك، فهم يعتمرون في أي وقت شاءوا من العام، فلا متعة لهم ولا قران. ولذلك قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويبقى التمتع والقران لنا جميعا وعلى الضوابط التي ذكرتها لكم أمس. قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أي اخشوا الله وحافظوا على امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه واحذروا أن تعتدوا في ذلك، واعلموا أن الله تعالى شديد العقاب لمن انتهك حرماته وركب معاصيه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. انتهى تفسير الآية الأولى من آيات الحج في تفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه الصحابة الرحمة والرضوان، وذلك من خلال في رحاب التفسير. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. اليوم الأربعاء ويسن الدعاء بين الظهر والعصر، فأسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يفرج الكرب وأن يرفع عنا ما نزل بنا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم يا ربي فرج وعجل بفرج قريب تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، نسألك الإخلاص في القول والعمل ونسألك الإخلاص في السر والعلن. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اجعلنا من عبادك المخلصين، اجعلنا من عبادك المحسنين، واجعلنا من عبادك المتقين، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واحسن خاتمتنا يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم زوج شباب المسلمين، زوج فتيات المسلمات بأزواج صالحين يا رب العالمين، وأصلح أحوال المتزوجين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.